بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة إلى دروسنا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعد رمضان مسلم يحتاج إلى أن يثبت على طاعة الله جل وعلا، من أعظم أسباب الثبات مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه السيرة فيها دروس عظيمة وعبر جليلة، تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام رضي الله عنهم. والمسلم إذا رأى القدوة الحسنة وعاش مع هؤلاء ثبت على طاعة الله جل وعلا حتى يلقى الله. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. انتهينا في الدرس الماضي قبل رمضان من قصة أو من غزوة تبوك، ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء المنافقون يعتذرون من عدم خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكان من الذين تخلفوا كعب بن مالك وصاحباه رضي الله عنهم. فنستمع اليوم إلى قصة كعب رضي الله عنه وكيف تاب الله جل وعلا عليه كما رواها البخاري ومسلم. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة، والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة. لماذا؟ قال: غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا، فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد. لأن في غزوة تبوك كان السفر بعيد إلى تبوك، واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا بعيدا، وكان هذا في حر شديد، فأعلمهم بوجهته بخلاف باقي الغزوات حتى يوري على العدو. يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وهذا في استحباب السفر في يوم الخميس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد السفر في يوم الخميس. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظ، يعني ديوان تكتب فيه أسماؤهم. قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقضي شيئا، فأقول في نفسي أنا قادر عليه، فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي شيئا، فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم. قال: فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقضي شيئا، ثم غدوت ثم رجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، وهممت أن أرتحل فأدركهم، وليتني فعلت فلم يقدر لي ذلك. يعني ما الذي منع كعب بن مالك رضي الله عنه من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، التسويف، كل يوم يقول سأتجهز. فالتسويف الإخوة من أعظم العوائق التي تعيق المسلم عن طاعة الله جل وعلا. ولهذا بعض السلف يقول: احذروا سوف فإنها أكبر جنود إبليس. كم خطر في قلب المسلم أن يتوب إلى الله ويقول سوف أتوب، والشيطان يأتيه يقول له: لازلت أنت شاب، تمتع بشبابك، إلى أن يفجأه الموت. كم خطر في قلب المسلم أن يحفظ القرآن ويعزم ويقول: سأحفظ القرآن، سألتحق بحلقة تحفيظ قرآن، وهكذا تمر الأيام والسنوات وإذا به ما فعل شيئا. تقوم ليلة تنتبه من نومك الساعة 3-4 قبل أذان الفجر، تعزم تقول: سأقوم لقيام الليل. يأتيك الشيطان يقول لك: استرح نومه، فيضيع عليك صلاة الليل وصلاة الفجر، وهكذا. فالمسلم إذا سوف طاعة الله تعالى ولم يستجب لله ورسوله، ربما يحول الله بينه وبين قلبه فلا يوفق. لأن الله تعالى يعطيك فرصا، فرصة مرة ومرتين، والله يمهل. لكن إذا رأى منك فتورا وكسلا وإعراضا، ربما تمنع من الخير، فبعد ذلك تجد نفسك فيها ثقل. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا ما استجبت لله ورسوله يمكن أن يحول الله بينك وبين قلبك، فما تستطيع أن تستجيب بعد ذلك. يقول: فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ هذا يدلك على منزلة كعب عند النبي صلى الله عليه وسلم، افتقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه ونظره في عطفيه، ألهت الدنيا. فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فالمسلم الإخوة يحسن الظن بالناس، يحسن الظن بأخيه المسلم، ما تدري لعل يكون عنده عذر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمسلم عليه أن يذب عن عرض أخيه. الأصل ما دام أن هذا المسلم ظاهره السلامة مستور الحال ويشهد الجماعة، فإذا فعل شيئا أو تخلف في يوم من الأيام يعذر وتدافع عن عرضه إلى أن يتبين الأمر. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاه عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه. قال: وكان قلما يقدم من سفر سافره إلا ضحى، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد. هذه السنة، سبحان الله، انظر إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم كيف معلق بالله. قبل أن يدخل بيته ويأتي أهله، أولا يكون شوقه إلى الله أعظم، يدخل المسجد ويصلي فيه ركعتين. هذه سنة مهجورة اليوم، إذا جاء إنسان من سفر يأتي يدخل المسجد يصلي ركعتين ثم يدخل بيته. قال: فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال: فجئته، فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ عندك راحلة، فما الذي خلفك؟ فقلت: بلى، إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله، لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. صدق الله وصدق مع رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال: فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا. انظر إلى شهادتهم لكعب بن مالك: ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، لو اعتذرت والنبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي، هم أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعتذر. فقلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم، رجلان. قال: مثل ما قلت. فقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين فيهما أسوة، فمضيت حين ذكروهما لي. تأمل كيف الصحبة الصالحة والأسوة الحسنة من أعظم أسباب الثبات. كاد كعب أن يرجع ويعتذر بأي عذر للنبي صلى الله عليه وسلم ويكذب، لكن لما سمع أن هناك رجلين معه بقي وثبت. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ مثل ما ذكر الله تعالى عنهم: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، قال: حتى تنكرت في نفس الأرض، فما هي التي أعرف؟ هذه الإخوة وحشة يجدها المذنب والعاصي في نفسه. فلا تظن أن السعادة والراحة في معصية الله، أبدا، المعصية كلها وحشة ومرارة وندم وألم. والله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بل ربما يدخل العاصي بيته فيجد هذا في بيته، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. إذا تغيرت عليك زوجتك أو أولادك أو في عملك ضاقت عليك الأمور، أول ما تراجع تراجع نفسك، تقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، تب إلى الله، ما تدري لعل هذا بسبب ذنبك. فالمعصية وحشة في النفس، والطاعة طمأنينة في القلب. الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القلب الحي يشعر بالمعصية إذا عصى الله، كما شعر كعب بن مالك رضي الله عنه. قال: فلبثنا على ذلك 50 ليلة حتى طال علي الأمر، وما من شيء أهم إلي. ما الذي كان يهتم له كعب بن مالك؟ ما الذي أهمه وأشغل باله؟ قال: وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي علي. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، كان شيخين كبيرين. قال: وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. انظر إلى اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم باعتزال هؤلاء الثلاثة حتى ينزل فيهم حكم الله، انظر كيف الاتباع، حتى ابن عمه من أقرب الناس إليه وحب الناس إليه ما يرد عليه السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك الله أو أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته: أسألك بالله، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت، فعدت له فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي، تصل الدرجة إلى أنهم يتوقفون في محبة لله ورسوله، ما يدرون ما في باطنه وما حكم الله تعالى فيه. قال: وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام، يعني من الفلاحين من الروم، ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة، يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، انظر ما يتكلمون، فقط يشيرون إشارة من شدة اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا جاءني دفع إلي كتابا من ملك غسان. قال: فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. انظر إلى أعداء الإسلام، انظر، هذا ملك غسان سمع عن صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جفاه وتركه، يريد أن يفوز بهذا الصحابي ويجعله يرتد عن الإسلام، يقول: الحق بنا نواسك. وهكذا أعداء الإسلام يريدون بالمسلمين الشر، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهكذا اليوم تأتي رسائل للمسلمين عن طريق الإنترنت وعن طريق القنوات الفضائية وعن طريق الواتساب وعن طريق الجوالات، رسائل من مواقع تريد الشر بشباب المسلمين وفتيات المسلمين، هذه رسائل من أعداء الإسلام، هذا غزو فكري بشتى الوسائل المتنوعة في زماننا. فكيف يكون موقف المسلم مع هذه المواقع الفاسدة والرسائل المغرية؟ يقول كعب، انظر ماذا فعل: فقلت لما قرأتها، وهذا أيضا من البلاء، فتيممت بها التنور فسجرته بها، أحرقها مباشرة. هكذا لابد أن تكون حازما، لا تفتح على نفسك باب الفتنة، كن حازما في هذه الأمور. تعرف أنك ضعيف، لا تضع في هاتفك يعني النت تستخدمه فقط عند الحاجة، تفتح عند الحاجة، إنسان يقلب يرى إعلان فيه امرأة والعياذ بالله يعني متبرجة وهكذا، ويفتن وتسوي له نفسه أن يدخل ويرى وهكذا يقع في المحرمات. قال: حتى إذا مضت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، فقال: إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا إلى كعب بن مالك يقول له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فتكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ فقال: لا، ولكن لا يقربك. قالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. انظر إلى صدق الصحابة وخشيتهم. قال: فلبثت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت لنا 50 ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة، وكانت أم سلمة محسنة في شأني معنية في أمري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة، تيب على كعب. قالت: أفلا أرسل إليه فأبشره؟ قال: إذن يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة. فلما صليت صلاة الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكرها الله، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، أبشر. قال: فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، وآبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل، وكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، يقولون: لتهنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني، والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فأعظم يوم يمر عليك في حياتك هو اليوم الذي تتوب فيه إلى الله جل وعلا ويتوب الله عليك، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبد إذا تاب إليه. أشد من فرح الرجل إذا كان في صحراء وانفلتت راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيقن بالموت، وإذا به يجدها، كيف تكون فرحة هذا الرجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده من توبة هذا برحلته. والله هو الغني عنا ونحن الفقراء إلى الله، لكن هذا الإخوة من كرم الله، من بره جل وعلا، هو البر الرحيم والكريم المنان، هو الرحمن الرحيم جل وعلا. فأعظم يوم يمر على العبد هو اليوم الذي يتوب فيه إلى ربه فيتلقاه الله تعالى بالتوبة والمغفرة والرحمة. فجدد التوبة دائما إلى الله تعالى، ولهج بالاستغفار دائما. كم يفرح الله تعالى بتوبتك وبإقبالك على الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فما لنا نتأخر؟ ما لنا لا نقبل على ربنا جل وعلا؟ قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا من صدقه مع الله جل وعلا، وهذا يستحب للإنسان أنه إذا تاب إلى الله صدق، فهذا أرجع لقبول توبته. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. فقلت: يا رسول الله، إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة، إلى آخر الآيات، إلى أن قال جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. تأمل كيف جعل الله تعالى توبته مرتين، مرة قبل توبة العبد ومرة بعدها. قال: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم، انظر إلى رحمة الله تعالى بك. لما تتوب إلى الله اعلم أن الله تعالى هو الأول الذي تفضل عليك بالتوبة فوفقك إليها. ليس هذا من قبل نفسك فقط، بل الله تعالى ابتداء هو الذي تاب عليك أولا بتوفيقك إلى التوبة، فتبت إلى الله ثم يتوب عليك مرة أخرى بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات. فالفضل كله إلى الله، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، ما لنا إلا رحمة الله جل وعلا. قال: ثم تأمل بعد هذه الآية ماذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما نجاني الله تعالى إلا بالصدق. ويقول كعب بعد ذلك، قال: فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال: قال: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فالإخوة، من أعظم ما تعده للقاء الله جل وعلا الصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلا يوجد أنفع للعبد من أن يكون صادقا مع ربه جل وعلا. اصدق مع نفسك، اجلس مع نفسك لوحدك وقل لنفسك: أنا لماذا أعيش هذه الدنيا؟ ماذا أريد؟ كن صادقا، لا تكذب على نفسك، ما في أحد يغش نفسه. ماذا تريد من هذه الدنيا؟ تريد الدنيا والشهوات والنساء والأموال والتجارات أو تريد أن تكون عبدا لله كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تريد أن تتعبد للدنيا أو تتعبد لله؟ أصدق مع الله. إذا صدقت مع الله خلاص، أنا همي الأكبر في هذه الدنيا الله جل وعلا، أريد أن أحقق عبودية الله، أريد أن أكون عبدا لله، والله ستجد الخشوع في صلاتك، ستجد الطمأنينة في قلبك، ستجد نفسك منشرحا بطاعة الله، تتلو كلام الله، تكثر من ذكر الله، تحافظ على صلاة الفجر. كل الأسئلة التي تسمعها من الناس، كيف أحافظ على صلاة الفجر، كيف أقوي إيماني، كيف أخشع في صلاتي، كيف أتوب إلى الله، كيف أحافظ على الثبات، كل هذا يرجع إلى الصدق. من صدق مع الله، الله يصدقه ويثبته. لهذا الله تعالى يقول يوم القيامة، قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين. أصدق مع الله، تقول الله أكبر، تصدق مع الله، تخرج هذه الكلمة من قلبك، فما يكون في قلبك شيء أكبر من الله، فتخشع في صلاتك، ما تفكر بعد ذلك شيء آخر. تقول بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، تصدق مع الله في استغفارك. تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تصدق مع الله في حمدك، تفكر في نعم الله، تصدق في كل شيء، في كلامك مع ربك، في كلامك مع الناس. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر كلمة جامعة لكل صفات الخير. قال وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أعلى درجات الإيمان بعد النبوة صديقية، لأنك تكون على خشوع ويقين في كل عباداتك، في كل أقوالك، في كل معاملاتك. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، بكعب بن مالك وصاحبيه وبالصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.